أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، صلى الله واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الكلام في إرث الطبقة الثانية من الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب طبقاته. تقدم الكلام في إرث الطبقة الأولى، الكلام فعلا في إرث الطبقة الثانية، وهم أهل الطبقة الثانية الإخوة والأجداد كما تقدم. ولا يرث أهل هذه الطبقة إلا إذا لم يكن للميت ولد، وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين. عبارة أخرى، لا يرث أحد من أهل هذه الطبقة الطبقة الثانية مع وجود وارث من أهل الطبقة الأولى مطلقا، الأبوان أو أحدهما أو الولد، وإن نزل وإن كان أنثى كما تقدم أن هناك ترتب طولي بين هذه المراتب الثلاث. لا يرث أحد من أهل المرتبة اللاحقة مع وجود وارث من أهل المرتبة السابقة، ومع وجود ولد مطلقا للميت، وإن نزل أو أحد الأبوين المتصلين فلا يرث أحد من أهل المرتبة الثانية، وهم الأجداد والإخوة. مسألة 1020. قال: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم، ونصفه الآخر ردا بالقرابة، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم، والثلث الثالث ردا بالقرابة. وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض، بل يرثون المال كله بالقرابة، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة الكلام بالنسبة لكيفية إرث الإخوة من الأبوين مطلقا، صورة الانتحاء الانفراد، وفي صورة تعدد، في صورة ما إذا كان ذكر أخ واحد ذكر أو أكثر من أخ ذكور، أو صورة ما إذا كان أخت واحدة من الأبوين أو أكثر من أخت، أو الحالة الثالثة ما إذا اجتمع الإخوة والأخوات، أخ ذكر مع أخت أنثى من الأبوين، أو أكثر من أخ من الأبوين مع أكثر من أخت من الأبوين. كلام في هذه يعني الصور. الصورة الأولى، إذا انحصر الوارث في الطبقة الثانية، انحصر في الأخ من الأبوين، هذا الميت مات ولم يترك إلا أخا من أبويه من مرتبة، ما عنده أحد من الأبوين ولا أولاد مطلقا، لكن عنده أخ من أبويه، حينئذ فهذا الأخ من الأبوين له المال كله، حينئذ لأنه ليس من ذوي الفروض، الأخ ليس من ذوي الفروض وإنما يرث بالقرابة، فله المال حينئذ بالقرابة، كله المال حينئذ. إذا كان أكثر من أخ ذكور كلهم إخوة من الأبوين ذكور، أيضا المال لهم بالقرابة ويقتسمونه بالسوية، المال ليس هناك مرجح لأحدهم بحيث يختص بأكثر من غيره من الإخوة، وإنما يكون المال أيضا كله بينهم بالسوية. فإذا كان مثلا أخوان كل واحد له نصف المال، ثلاثة ثلث المال، أربعة ربع المال، خمسة خمس المال، وهكذا. هذا إذا كان أخ أو إخوة ذكور من الأبوين. إذا كان الوارث من أهل الطبقة الثانية انحصر في البنت الواحدة، مات وليس له وارث من أهل المرتبة الأولى مطلقا، وليس له وارث من أهل المرتبة الثانية إلا أخت من أبويه، أخته من الأبوين، أيضا لها المال كله، لكن بهذا التخريج نصفه بالفارض، لأن النصف للبنت للأخت الواحدة كما تقدم، والنصف الآخر بالراد كما سبق في مسألة العول، أن العول باطل عندنا بالضرورة، فيرد الباقي على الأخت، النصف الباقي يرد عليها بالقرابة. هذا إذا كانت أخت واحدة. إذا كانت أكثر من أخت حينئذ فأيضا المال يكون لهم كل حينئذ ويقتسمونه بالسوية، غايته لهم أو لهن لهما للبنتين أو لهن ما زاد عن البنتين ثلث المال بالفارض، عن البنتان وما زاد عليهما لهما الثلثان بالفارض، والثلث الباقي الثالث يرد عليهم أو عليهن أو عليهما على الأختين بالقرابة. هذا إذا ترك أخ وأخت، أخ ذكر وأخت أنثى، حينئذ يكون المال بينهم بالمفاضلة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر له الأخ له الثلثان والأخت لها الثلث. حينئذ إذا كان أكثر من ذكر وأكثر من أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وللذكر ضعف حظ الأنثى. حينئذ وهذا واضح. مسألة 1021، لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين. نعم، مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحد إن كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة. وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة نفس المسألة المتقدمة، يعني في تفاصيلها، فقط هنا هذا اللي تختص به المسألة 1021 عن المسألة السابقة بهذا حينئذ، وهو أن الأخ من الأبوين أو الأخت من الأبوين أو الإخوة أيضا المتعدد من الأبوين أو الأخوات أيضا من أو الإخوة والأخوات، جمع الذكور والأناث، الإخوة والأخوات الذكور والأناث أيضا من الأبوين، يحجبون الإخوة من الأب. الأخ من الأب أو الأخت من الأب أو الأخوة من الأب أو الأخوات من الأب أو الأخوة والأخوات الذكور والأناث أيضا من الأب لا يرثون مع وجود أخ أو أخت أو ما زاد عليهما من الأبوين. المتقرب بالأبوين إلى الميت من الإخوة والأخوات أولى من المتقرب بالأب خاصة، هذا أقوى كأنه. وإن كان يعني هذا الدليل حينئذ المحكم هو الدليل الروايات، وإلا لو كان مسألة أن المتقرب بالأبوين أقوى لكان أيضا المتقرب يمنع المتقرب بالأم، في حين أنه لا يمنع كما سيأتي، وإنما الأخ أو الأخوة أو الأخت أو الأخوات أو الأخوة والأخوات من الأبوين يمنعون الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات أو الأخوة والأخوات المتقربون بالأب خاصة فقط. هذه تختلف هذه المسألة عما سبق في هذا فقط، وما بقية تفاصيل كيفية إرث الإخوة من الأب مع عدم وجود إخوة من الأبوين فكطريقة إرث الإخوة من الأبوين، تفاصيل متقدمة في المسألة السابقة أيضا تنجر في المسألة اللاحقة في كيفية توارث أو إرث الإخوة من الأب في صورة الاتحاد أو صورة التعدد، التساوي بالنسبة للذكورة والأنوثة أو الاختلاف في الذكورة والأنوثة كما تقدم. فقط هذا يشترط في إرث الإخوة من الأب عدم وجود إخوة مطلقا ولو أخت من الأبوين، أما مع وجود المتقرب من الإخوة بالأبوين ولو كانت أختا فلا ميراث للمتقرب بالأب ولو كان ذكرا ولو كان أخا. مسألة 1022، للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة، وللإثنين فصاعدا من الإخوة للأم ذكورا أو أناثا أو ذكورا وأناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي بالقرابة ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية. في هذه المسألة تعرض إلى إرث الإخوة من الأم في صورة الانفراد إذا لم يكن له وارث من أهل الطبقة الثانية إلا إخوة من الأم، إلا إخوة من الأم فقط، لا يوجد عنده إخوة من أبيه ولا من أبيه وأمه، فقط يوجد مع له إخوة من أمه فقط. هنا نفس ما تقدم في المسألة 1020، إذا انفرد الأخ وكذا الأخت من الأم، أخوه لأمه وأخته لأمه، حينئذ بالميراث ما عنده إلا أخ من أمه أو أخت من أمه، فالمال حينئذ للأخ من الأم أو للأخت من الأم، لكن بهذا التفصيل السدس بالفرض للأخ من الأم السدس بالفرض، وللأخت إذا انفردت بالميراث أيضا السدس بالفرض والباقي يرد على الأخ في صورة انفراده أو على الأخت في صورة انفرادها فقط في هذا، ولا المال كله حينئذ للأخ من الأم وكذلك المال كله للأخت من الأم في صورة الانفراد. إذا كان أكثر من أخ من الأم أو أكثر من أخت من الأم أو أخ وأخت أو أكثر يعني إخوة من الأم، فللمتعدد من الإخوة من الأم سواء كانوا ذكورا جميعا أو أناثا أو كانوا ذكورا وأناثا لهم الثلث بالفرض والباقي يرد عليهم بالقرابة، ولا شيء عندنا للعصبة لا شيء، وإنما بآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا أقرب حينئذ فيرد عليه الباقي بعد الفرض. حينئذ إذا كانوا أكثر من أخ وأخت حينئذ، إذا كان كلهم إخوة من الأم كلهم ذكور فواضح أنهم يقتسمون المال بالسوية، كلهم أناث أيضا يقتسمونه بالسوية، إذا كان كلهم ذكور أيضا كذلك. هذا الفرق، إذا كان اجتمع الإخوة والأخوات من الأم، الذكور والأناث الإخوة والأخوات من الأم، فلهم الثلث كما تقدم بالفرض، والباقي بالقرابة يرد عليهم بالقرابة، لكن المحصل أنهم يقتسمون المال كله بالسوية سواء ما كان بالفرض أو ما كان بالرد، وإن كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة، المتقرب بالأم يرثون بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، ولا تفاضل ولا حينئذ مفاضلة، وإنما الذكر مثل الأنثى. هذا الاختلاف هناك بالنسبة للمتقرب بالأبوين مع الاختلاف والاجتماع الذكور والأناث الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك المتقرب بالأب خاصة كما تقدم مع فقد المتقرب بالأبوين. أما المتقرب بالأم فمع التعدد والاختلاف في الذكور والأنوثة فالذكر مثل الأنثى وللذكر مثل حظ الأنثى بلا تفاضل. مسألة 1023، إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم، فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى، والباقي لمن كان من الأبوين، وإن كان الذي من الأم متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو أناثا أو ذكورا وأناثا، والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا، وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالأم، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت. هذه المسألة يفرض فيها اجتماع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم، هذا عند إخوة من أبوي وعند إخوة فقط من أمه، فقط من أمه، واجتمع هؤلاء. يقول إذا كان المتقرب بالأم واحد سواء كان ذكر أو أنثى له السدس كما تقدم في المسألة السابقة، فله السدس حينئذ، والباقي للمتقرب بالأبوين، الباقي بعد السدس حينئذ الخمسة الأسداس الباقي يكون للمتقرب بالأبوين سواء كان واحد أو كان أكثر ذكور أو أناث. نعم، إذا كان أكثر من واحد ذكور وأناث هنا يرثون الباقي بالتفاضل كما ترى، إذا كان كلهم ذكور فلهم الباقي بالسوية، إذا كان كلهم أناث لهم الباقي أيضا، لكن على تفصيل في كيفية ذلك، وهو إذا كانت بنت حينئذ أو إذا كانت أكثر من بنت يأتي حينئذ أن لها بعضه بالتسمية والبعض الآخر بالرد والقرابة، لكن لها الباقي حينئذ أو لهما للبنتين أو لهن للبنات الباقي. ففي هذه الصورة حينئذ إذا كان المتقرب بالأم واحد ذكرا كان أو أنثى له السدس والباقي للمتقرب بالأبوين. إذا كان المتقرب بالأم متعدد أكثر من واحد سواء كان ذكور أو أناث فله للمتعدد من الإخوة من الأم له الثلث كما سبق في المسألة السابقة، ومع تساويهم في الذكورة أو الأنوثة أو الاختلاف يقتسمون هذا الثلث بالسوية كما سبق في المسألة السابقة أيضا. والباقي بعد ثلث الأخوة من الأم للمتقرب بالأبوين، متقرب مطلقا سواء كان واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى أو كان ذكورا وأناثا. مع اتفاق المتقرب بالأبوين في الذكورة والأنوثة كما تقدم يقتسمون المال بالسوية، لا مرجح لأحدهم، كلهم ذكور كلهم أناث. فالباقي بعد نصيب المتقرب بالأم سواء كان واحدا أو متعددا يكون كما تقدم للمتقرب بالأبوين. فإذا كان كلهم المتقربين كلهم ذكور لهم الباقي بالسوية، كلهم أناث لهم الباقي بالسوية. إذا كانوا ذكورا وأناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، يرثون بالتفاضل كما تقدم. نعم هنا إذا كان المتقرب بالأبوين أناث والأخ المتقرب بالأم واحد سواء كان ذكر أو أنثى لا يفرق كما تقدم له السدس، حينئذ البنت حينئذ المتقرب لها بالفرض النصف، البنت الأخت عفوا الأخت من الأبوين لها النصف، والواحد من المتقرب بالأم له السدس. يبقى حينئذ ثلث من الفريضة، هذا الثلث يرد على البنت من على الأخت عفوا الأخت من الأبوين، الباقي وهو الثلث يرد على الأخت من الأبوين. نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين إذا كان أكثر من واحدة، حينئذ قدمنا نحن مسألة إذا كانت واحدة، إذا كانت أكثر من واحدة لهم الثلثان، الأختان كما تقدم من الأبوين لهم الثلثان. والمتقرب بالأم قلنا واحد له السدس، فيبقى سدس حينئذ يزيد الفريضة سدس، هذا السدس يرد على الأخوات أو الأختين من الأبوين ولا يرد على المتقرب بالأم. كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس سدس. وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة فكان لها النصف كما قدمنا حينئذ، والباقي بعد سدس المتقرب بالأم يبقى ثلث كما تقدم، هذا يرد على البنت على الأخت من الأبوين. كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث إذا كان أكثر من واحد متقرب بالأم، إذا كان واحد له السدس فتزيد الفريضة ثلث، إذا كان متقرب بالأم أكثر من واحد فلهم الثلث وتزيد الفريضة سدس. الزائد بعد نصف الأخت من الأبوين وسدس المتقرب بالأم إذا كان واحدا أو ثلثه إذا كان متعددا يكون للأخت من الأبوين. هنا أنه حالة ثالثة، أنه حالة ثالثة شار إليها في ذيل المسألة، وهو ما إذا اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب، إذا ترك إخوة من أبوي مطلقا ولو أخ واحد أو أخت واحدة، وترك أيضا إخوة من الأم أيضا مطلقا ولو أخت أو أخ من الأم، وترك أيضا إخوة من الأبوين أيضا مطلقا أخ أو أخت أو أكثر من الأب، تقدم أن الإخوة من الأب يشترط في توريثهم فقد الإخوة من الأبوين، ومع وجودي يعني فقدهم بمعنى عدم إرثهم، عدم إرث الأخوة من الأبوين. وأما إذا كان الأخوة من الأبوين يرثون ولو كان أخت واحدة فإنها تمنع الإخوة من الأب، ولو كان له 10 إخوة من الأب، فالأخت من الأبوين تمنع وتحجب الإخوة من الأب وحده. والحمد لله رب العالمين.